أخلاقه.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج دائما نتقصى الأخلاق الإسلامية الحقة، ونقتدي بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المزكى في القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا شيخنا القدير فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. أيضا نسعد باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 64771117، أيضا 64930 8، وزميل خالد فلاتة بانتظار استقبال مشاركاتكم. نرحب بضيفنا القدير. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. حياكم الله شيخنا، ولعلنا في هذه الحلقة نتناول موضوعا هاما جدا في مجتمعاتنا الإسلامية، ألا وهو الإصلاح بين الناس. ما فتئ إبليس عليه من الله ما يستحق أن يفتن بين الناس، وأن يوسوس لهم، وأن يجعل الخلاف يدب حتى في الأسرة الواحدة، والله المستعان. كيف يمكن للإنسان أن يتغلب أيضا على هواه وعلى نزعاته، وبالتالي يحاول أن يكون على خط الاستقامة، وينبتعد قدر الإمكان عن الاختلاف بين الناس، وأن يصلح فيما بينه وبين الآخرين، أو ما بين الناس وبين الآخرين أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل في أهل الإيمان أن ينعموا بنعمة التواد والتحاب في الله عز وجل، وأن لا يكون بينهم خصام، وأن لا يكون بينهم اختلاف ولا تنازع، فإن الله عز وجل قد جعل هذا من النعم العظيمة التي أنعم بها على هذه الأمة، كما في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال تعالى بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا جاءت الأحاديث تأمر المؤمنين باستشعار الأخوة الإيمانية التي تكون بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما ورد ذلك في السنن بإسناد جيد، وقد يأتي بعض حظوظ النفوس التي تجعل الإنسان ينازع إخوانه فيما ترغبه نفسه، وقد يحصل خطأ من البعض فيقابل بجفوة وهجران من الطرف الآخر. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص الشرعية ترغب في الإصلاح بين المسلمين، كما قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، وكما قال جل وعلا: والصلح خير، وكما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر أهل الإيمان بأن يصلحوا بين المتخاصمين مهما كانت قضيتهم ومهما بلغت من التعقيد، فقد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإذا كان هناك اصطلاح بين الناس وتآلف تمكنوا من أداء عبادات كثيرة قد جاءت بها الشريعة، منها إظهار هيبة الإسلام وأهل الإسلام باجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم وتعاونهم على الخير، ومنها التعاون على الأعمال الصالحة بحيث يعين بعضنا بعضا، ومنها تفقد بعضنا لحوائج بعضنا الآخر نتقرب به لله عز وجل. ومن هنا فإن من وسائل التعايش بين أهل الإيمان إزالة الخلافات التي تكون في المجتمع وتفكك أفراده وتقوض بنيانه. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص الشرعية بأن يكون هناك من يسعى في الإصلاح بين الناس، ومن فعل ذلك رتب له الأجر العظيم. يحضرني في هذا تفسير للإمام القرطبي في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: من شفع شفاعة حسنة لصلح بين اثنين استوجب الأجر. وقد جاءت النصوص ببيان أن الإصلاح بين الناس من أفضل الصدقات، وأنه مما يحاز به الأجر، ومما يكون سببا من أسباب عدم مؤاخذة العبد فيما يتعلق بنعم الله عليه في يومه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي يجب على كل واحد من الناس أن يتصدق بصدقة مقابل كل مفصل من مفاصله أو كل عظم من عظامه. ثم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة. فجعل العدل بين الاثنين من أسباب تكفير ما على العبد وقيامه بالواجب الشرعي. والعدل بين الاثنين يدخل فيه الحكم بينهما والإصلاح بينهما. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة التطبيقية العملية في السعي بالإصلاح بين الناس، فإنه كلما كان هناك مشكلة أو اختلاف وتنازع سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بينهم. روى الإمام البخاري ومسلم، روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. ومن هنا ورد عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. والإصلاح بين المختصمين قد يكون بين جماعة وجماعة كما في حديث قباء السابق، وقد يكون بين أخوين، وقد يكون بين تاجرين حصل بينهما نزاع واختلاف، وقد يكون بين زوج وزوجته. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة وسأل عن علي رضي الله عن الجميع، فلم يجد علي في البيت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، أي لم ينم نوم القائلة، وهو النوم في وسط النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو لإنسان: اذهب فانظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. ومن الأمثلة التي جاءت في هذا ما ورد بين عدد من الصحابة الذين وقع بينهم اختلاف وتنازع من القرابة، فإن السعي إلى الإصلاح بين القرابة من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. وقد كان الصحابة يسعون إلى الإصلاح بين القرابة المتخاصمين، ويجعلون هذا من القرب. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي وكانت كريمة، وربما في بيوعها كانت تتساهل في التعامل في البيع. فأخبر ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، فأخبر عنه فقال ابن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فنقل هذا الكلام إلى عائشة فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فامتنعت من حديث ابن الزبير، وكان ابن الزبير يريد صلة الرحم، فطلب ابن الزبير من يشفع عند عائشة من أجل أن ترضى عنه حين طالت مدة الهجرة. فقالت عائشة: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق خالته عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، يناشدها ويطلب منها أن تحدثه وأن ترفع هجرانها له. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا لتكلمن ابن الزبير، ثم فقبلت منه. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة في التذكير والتحريج طفقت تذكرهما نذرها، وأنها نذرت وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قاد جهود الإصلاح بين المتخاصمين، وتبعه صحابته في ذلك. ويحصل في الإصلاح بين المتخاصمين أجور عظيمة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يذكرنا بعدد من القواعد وعدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالإصلاح بين المتخاصمين، منها أن يسعى المصلحون في هذا الأمر طاعة لله وحرصا على الأجر الأخروي ورغبة فيما عند رب العزة والجلال. فإن الله جل وعلا لما ذكر الإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويدل عليه قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإذا أراد المصلح وجه الله وأراد الإصلاح فإن الله عز وجل يوفق المتخاصمين للخير والهدى، وحينئذ يكون الإنسان مستحضرا لقول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن الأمور التي تتعلق بعمل المصلح بين المتخاصمين السعي إلى استجلاب نصرة الله للعبد، فإن قلوب المتخاصمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه يرضي من يشاء ويزرع في قلوب الناس من المحبة والتقدير ما يقدره رب العزة والجلال. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يسعى إلى استجلاب النتائج الطيبة من محاولته الإصلاحية من الله، فإن الله قادر على تقليب القلوب، وهو سبحانه قادر على تقريبها ورفع الخصام والنزاع بين الناس.
نعم. وإذا أذنت لنا الشيخ سعد في دقائق في ثواني قليل نأخذ هذا الاتصال من أخينا عبد العزيز الشريف. السلام عليكم أخي عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيد محمد.
عليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا.
أسعد الله مساءك ووفقك كل خير، جزاك الله خير على هذا البرنامج.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
ونسلم على شيخنا الشيخ سعد. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
أهلا وسهلا، حياك الله.
فضيلة الشيخ، من أنواع الصلح، الصلح بين الزوجين، نشاهد في زماننا هذا الذي نعيشه أن الصلح لا يستمر، بل قد يتفاقم المشكلة وتتفاقم الأمور بين الزوجين. كيف نجعل من هذا الصلح صلحا دائما بين الزوجين؟ وهل في نية المصلح أن يدخل بين الزوج وزوجته تكون واضحة وصريحة في هذا الجانب، أم أنه يميل لأحد الأخوين أو لأحد الزوجين؟ وهل الصلح لابد أن يكون يعني في طرف يفوز على طرف، أو أن الصلح ممكن على الطرفين. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خير.
شكرا لك أخي عبد العزيز. تفضل شيخنا.
ما ذكره الأخ عبد العزيز أمر مهم، ولذلك ينبغي بالمصلح بين المتخاصمين أن يزرع قواعد تبقي المحبة والمودة بين المتصالحين، ومن أعظم ذلك زراعة تقوى الله والإرادة فيما عند الله في قلوب المتخاصمين. فعندما يكون كل واحد من المتخاصمين ينظر لنفسه وما يمكن أن يحصله من خصمه، فحينئذ لن يستمر هذا الصلح. أما إذا استطعنا أن نزرع في القلوب انتظار الأمر من رب العزة والجلال، وانتظار الفرج والتأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى، لا يريد من مقابله مقابل دخوله في الصلح، وإنما يريد ثواب الصلح من عند رب العزة والجلال، فحينئذ سيعوض الله من ترك بعض حقه ما هو خير من حقه، سيكون هذا من أسباب صلاح أحوال الناس. فالإشكالية العظمى في كون الناس قد قلت مخافة الله في قلوبهم، وأصبح الإنسان لا يراعي إلا ما يحصله من صاحبه، وينسى أو يتناسى ما سيجنيه من فضل رب العزة والجلال، وما سيعود عليه من البركة والخير بسبب أنه أدى شيئا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لابد أن نستحضر هذه النية في محاولات الصلح التي نسعى إليها، ولابد أن نجعل المتخاصمين يجعلون رضا الله والسعي في الحصول على خيره وفضله وبره بين أعينهم. ومن مقومات الصلح وقواعده ألا يكون هناك جور ولا ظلم مع أحد الطرفين ضد الآخر. وقد أشار الأخ عبد العزيز إلى شيء من هذا، فإن المصلح ساع في إقرار العدل، وعندما يبذل الأسباب في تحصيل ما يمكن أن يكون عدلا وأن يكون سببا من أسباب استجلاب الحقوق لأصحابها، فحينئذ سيؤدي هذا إلى البركة في هذا الصلح. فقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة أنواع: من علم منهم الحق فقضى به فذلك في الجنة، ومن علم الحق ولم يقضى به أو كان جاهلا لمحل الحق فحينئذ سيكون من أهل النار، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أهل السنن. وهكذا
إذا أردت لنا الشيخ سعد اتصال من أخينا عبد الله القحطاني. السلام عليكم أخي عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير.
مساك الله.
تفضل.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يحييك ويسلمك.
كيف حال الشيخ ناصر؟ كيف حال الشيخ ناصر؟
بارك الله فيك.
الشيخ سعد تفضل أخي عبد الله.
الشيخ سعد ناصر من عمرك. كيف حالك الشيخ؟ الله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ووفقك الله للخير.
آمين. جزاك الله خير. الله ينفع بك الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا شيخنا الله يحفظك، أنا شغال في إصلاح على متعاون، وبعدين أصلحت بين اثنين من الجيران. المخطئ مني زعل عجيب، قطعني طالما قطعني قطعة تام، وراسلته وحاولت أتداخل معاه على أساس هذا الزعل. ما رجل مرة مصر على الزعل، وأرسل لي اثنين من الجيران قال له قوله لا يسلم علي ولا يكلمني ولا شيء. ما رأيك يا شيخ في هذا الكلام؟ وما رأيك في المرسلين هذا اللي ينقل الرسالة لي؟ المفروض كان ينبهونه ولا ينقلوا الرسالة؟
طيب أخي عبد الله، هذا الشخص الذي يقاطعك هو من أقاربك أو من معارفك يعني؟
لا من الجيران. نعم. من الجيران والمرسلين. نعم. من الجيران. أرسل لي مثلاً الشيخ سعد اللطف.
تستمع إن شاء الله أخي عبد الله.
طيب جزاك الله خير.
الله المستعان.
بارك الله فيك لسعيك في الصلح والإصلاح، والذي نوصي به الجميع أن يحافظوا على مقومات الإصلاح وسائله، وهذا بإذن الله سيؤدي إلى عدم حصول مفاسد فيما يتعلق بالإصلاح. فمن ابتغى الإصلاح لله فلن يضره من خالفه أو عاداه أو هاجره. الهجرة والحجر ليست من خلق أهل الإيمان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وورد عنه أنه قال: هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. ومن هنا فإننا نوصي من يدخل في مساعي الصلح أن يكون من أهل العلم، بحيث يكون عالما بالأحكام الشرعية المتعلقة بقضية الخصومة، وأن يكون عالما بحقيقة النزاع والاختلاف بين المتخاصمين، حتى يتمكن من طرح حلول صلحية وطرح مقترحات تؤدي إلى تضييق الخلاف، ويكون هذا من أسباب صلاح أحوالهم. كذلك من مقومات الإصلاح بين المتخاصمين أن يكون الإصلاح على وفق الشرع أو غير مخالف لشرع رب العزة والجلال، فإن المؤمن يقدم مرضاة الله على رغبته، يقدم الحصول على رضا الله على الحصول على مكاسبه ورغباته في الدنيا. ومن هنا قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو صلحا أحل حراما، والمسلمون على شروطهم الحديث، كما ورد ذلك في السنن. كذلك ينبغي بمن يتصدى للإصلاح بين الناس أن يستعمل الحكمة، وأن يعرف لكل موقف ما يناسبه من الإجراء، ويكون عارفا بأحوال المتخاصمين فيخاطبهم بما يتناسب مع طبائع نفوسهم. قد قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يعني يطلب منه أن ينقص من مقدار دينه ويسترفقه، أي يطلب منه ذلك برفق، ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل. خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من المتألي على الله لا يفعل المعروف، يعني من عدم الاستجابة لإنزال شيء من الدين. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، أي إن أرادني أن أؤجله أو أرادني أن أنزل بعض ما عليه من الحق الثابت في رقبته ونحو ذلك. ومن هنا أيضا على من يدخل في الإصلاح بين الناس أن يحرص على الرفق في التعامل وفي القول، وألا يستجيب لما قد يقع في النفس بسبب خطأ من أحد الخصوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يكون هناك تحري للعدل والإنصاف، بحيث لا يؤخذ حق بين من أحد المتخاصمين مجاراة لخصمه الآخر، فإن العدل خصيصة عظيمة وصفة كبيرة الشأن وفيها أجر وثواب عظيم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضاء قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا، أي يطلب منه سداد دين كان عليه، فاشتد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ فقال الرجل: إني أطلب حقي، إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا، يعني هل كان الشأن منكم أن راعيتم ما يتعلق ب ما يتعلق بالسعي في قضاء حاجته؟ هلا كنتم مع صاحب الحق؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعم. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أوفيت أوفى الله لك. ثم قرأ: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتين، كما ورد ذلك عند ابن ماجه.
نعم. أيضا الشيخ سعد في هذا المقام حول الصلح وحول أن المصلح يجد بعض يعني الصعوبات، وقد لا يجد هذا التقدير والاحترام من المتخاصمين أو من أحدهما. هل هنالك من أمد يمكن أن يبقى فيه هذا المصلح، أو أنه ينصرف حال رفض المتخاصمين أو المتنافرين للصلح، وبالتالي يعرض عنهما ويترك الأمر كما بدأه منذ البداية؟
المصلح يدخل تقربا لله عز وجل، ولن يستطيع أن يفرض رأيا على المتخاصمين، وإنما يقترح عليهما ويشير، فإن استجاب له حصلت لهما سعادة الدنيا والآخرة، وإذا لم يستجيب له فإن المصلح قد حقق مراده وحصل على الأجر الأخروي بإذن رب العزة والجلال. من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا الجانب أن يتم اختيار وقت مناسب للصلح، بحيث لا يكون مشغولا أو منصرفا لأمر آخر. هكذا من مقومات الإصلاح بين المتخاصمين الحرص على السرية وعدم كشف ما يكون من كلام في محادثات الصلح، لئلا يحصل تشويش على الفهم، ولئلا تفسد الأمور التي يسعى إلى تحصيل الصلح فيها. وهكذا أيضا ينبغي بالمصلح أن يسعى إلى أن يقرب بين المتخاصمين، فإن الصلح لا يحصل عند سعي كل واحد إلى الحصول على حقه كاملة. وقد جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. ولذلك ينبغي بالمصلح أن لا يذكر الكلام الذي تكلم به الخصم عند خصمه مما ينقص من مكانته أو يوجد معنى ومنافرة في قلبه. فإذا تكلم بعشر كلمات من القدح والسب وكلمة واحدة من الثناء على صاحبه، اقتصر على إيراد الكلام الطيب من أجل أن يصلح بين الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، وفي لفظ يقول خيرا وينمي خيرا، أي يزيده ويكثر منه.
يعني هنا يا شيخ، يعني ممكن للمصلح أن يقول كلاما ليس حقا من أجل أن يصلح بين الاثنين، ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا من الأمور الطيبة، وينتقد للآخر ويقول له فلان يمدحك ويثني عليك في غيابك، ولو أن هذا الأمر أصلا لم يقع.
لا، هو بالإمكان أن يستجر مثل هذا الكلام عند الخصم، فينظر لصفات الخصم الطيبة الحسنة التي يقبل بها الخصم، فيقول خصمك أنت تعلم أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. فإذا سكت وأقر ولم يعترض، جاء إلى خصمه وقال: فلان يقر لك بالصفة الفلانية، ويعترف أنك من أهل الصفة الفلانية، ويثني عليك بالصفة الفلانية، فحينئذ نمى الخير وزاده وأوجد تقاربا بين المتخاصمين من أجل أن يصطلحا. وهكذا أيضا يحرص المصلح على عدم جعل المتخاصمين يتقابلون لديه، فإنه قد يحدث لغط وقد ترتفع الأصوات بينهم، وقد لا يستطيع أن يضبط الجلسة في جلسة الإصلاح، بل يفرق بينهم ويجعل كل واحد لوحده في مجلس مستقل من أجل أن يتمكن من ضبط هذا الإصلاح وجعل جهود الإصلاح مثمرة. هكذا أيضا من صفات المصلح أن يكون صبورا، بحيث لو تعدى عليه أحد الخصمين أو تكلم فيه فإنه يعرض عنه. وقد ورد في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري أنه قال: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. والإصلاح بين الناس كما أنه ينفي ما في النفوس من ضغائن، هو محقق لإبراء الذمة وعدم بقاء شيء في الذمم. وهكذا أيضا ينبغي بالمصلح أن يكبت الخصم عندما يحاول التهجم على خصمه، فإذا وجد أحد الخصمين يتكلم في خصمه قال له: لا فائدة من مثل هذا الكلام، تكلم بما ينفع واترك عنك ما لا ينفع، وبين له أن مثل هذا غير مقبول منه. وهكذا إذا وجد المصلح أحد الخصمين يفجر في الخصومة ويتجاوز الحدود الشرعية فيها، نبهه وخوفه من رب العزة والجلال. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، بمعنى أنه إذا خاصم أحدا فعل كل سبيل يؤدي إلى انتصاره على خصمه، ولو كان سبيلا غير مشروع، ولو كان احتيالا لأخذ الحق من خصمه. الفجور نعم
شيخ سعد أيضا حول المصلح واختيار المصلح، يعني قد يكون هنالك بعض المتخاصمين فيذهب يعني أهل الخير إلى اختيار مصلح، شخص يطلبون منه إصلاح هذا الخلاف بين الناس، وقد يكون هذا الشخص غير مناسب، يعني فيه من العلل وفيه من الأخطاء وفيه من ربما العداوة القديمة للمتخاصمين أو لأحدهما، فينجم عن ذلك يعني زيادة الخلاف وليس إصلاح الخلاف. يعني كيف يمكن اختيار المصلح؟ هل لعلمه أو لكبر سنه أو لقربه من المتخاصمين أو هنالك جوانب أخرى؟
نعم، هذا كلام حسن، ولذلك ينبغي أن ننبه إلى أن المصلح ينبغي أن يكون محل قبول عند الطرفين، بحيث كل منهما يقدره ويقبل منه، وكذلك ينبغي أن يكون من أهل العدل لا من أهل الظلم والحيف، وأن يكون من أصحاب الخلق الفاضل وممن يصبرون على تجاوز الخصمين في الحديث، وكذلك يختار من يكون عنده علم وعنده حكمة قادرة على التصرف مع اختلاف الظروف واختلاف أحوال المتخاصمين. والمصلح يعتمد على ظاهر الأمر بالنسبة للمتخاصمين، ولا يمكنه أن يعرف ما يكون في بواطن الأمور. ورد عن الحسين أنه كان بينه وبين أخيه محمد خصومة، فكتب محمد رسالة ضمنها اعتذاره من أخيه، فما إن وصل الكتاب إلى الحسن حتى قام وذهب إلى أخيه محمد فالتقيا في منتصف الطريق وتعانقا وبقيا وصالحا.
الحسن أو الحسين؟
والله يظهر لي أنه الحسين بن علي رضي نعم. الله عنه. الحسين نعم. أكبر من الحسن
نعم.
الحسن أكبر من الحسين
نعم.
الحسن أكبر من الحسين. وكذلك تربية النفوس على العفو عن الحق وتربية النفوس على قبول الاعتذار، هذا يورث قبولا لجهود الصلح التي تكون بين الخصمين. فعندما نبين أن من كرم الأخلاق العفو، وكرم من كرم الأخلاق قبول المعاذير، ومن كرم الأخلاق عدم البحث عن الزلات التي تكون عند الآخرين، ونذكر بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وبمثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك ينبغي بالمصلح أن يتفطن لأسباب الخلاف الحقيقية، فقد يكون هناك أسباب ظاهرة ويكون حقيقة الخلاف ليس في هذه الأسباب الظاهرة، وإنما أظهر هذه الأسباب لأنها هي المقنعة، ويكون هناك أسباب خفية هي المؤدية إلى النزاع والاختلاف بين المتخاصمين. وكذلك لا بد من مراعاة النفسيات، فإن نفوس الناس متفاوتة وليست على درجة واحدة، وبالتالي نسعى إلى معرفة نفسية كل واحد من المتخاصمين من أجل أن يكون هذا من أسباب قبوله للصلح واستجابته لمحاولات الإصلاح التي تكون بين المتخاصمين. هكذا أيضا قد يكون هناك مغرضون يسعون لاستمرار القطيعة واستمرار الخصومة، فبالتالي لابد من معرفة هؤلاء الذين يسعون إلى استمرار الخصومة، بحيث نعرف ما لديهم من كلام ومن حجج فنقوم بإبطالها، وتحذير المتخاصمين من الاستجابة إلى هؤلاء المغرضين الذين يسعون إلى استمرار الخصومة وبقائها. هكذا أيضا من الأسباب التي لا بد أن يلاحظها المصلح بين الناس أن يفكر في عدم وجود روابط بين من يحرضون المتخاصمين على الاستمرار في القطيعة والخصومة، فيكون ممن قطع المادة التي تجعل الإنسان قد يستمر على خصومته. هكذا تذكير المتخاصمين بالإكثار من ذكر رب العزة والجلال يجعلهم لا يكونون فريسة سهلة لإبليس في الاستمرار على القطيعة والنزاع. وهكذا أيضا لابد من ملاحظة أن المتخاصمين يمكن معرفة ما يؤثر في نفوسهم، فالكريم يؤثر فيه الكرم، والحليم يؤثر فيه الحلم، وصاحب الأخلاق الفاضلة يؤثر فيه الحديث عنها، وبالتالي نستنهض النفوس من أجل أن تقبل الصلح وأن تسعى في ركابه. وعندما يسعى المصلح إلى وأد القطيعة ووأد الخصومة في مبادئها يقطع شرا كثيرا. لا تترك القضايا الخلافية ليطول أمدها، وبالتالي تفتح ملفات كثيرة ويكون هناك مواضيع واختلافات عديدة. فعندما نخصص الحديث في موضوع بعينه ونبادر إلى معالجته من أوائل نشوئه، يكون هذا من أسباب اجتماع الكلمة ومن أسباب حصول الصلح بين المتخاصمين.
شيخ سعد، وصلنا معكم الحقيقة إلى نهاية هذا اللقاء، ولكن هذا الموضوع يبدو أنه يلامس كثيرا من حياة المسلمين في هذا المجتمع وفي المجتمعات الأخرى. نسأل الله عز وجل الصلح دائما لكل المتخاصمين، وأن يهديهم دائما إلى الحق وإلى البر وإلى التقوى. الكلمة الأخيرة لكم شيخنا.
إذا استشعر الإنسان أن رضا الله أغلى المطالب، وأن الدنيا بحذافيرها، وأن ما فيها من مال وجاه وسمعة لا يوازي الحصول على رضا رب العزة والجلال، فإن العبد المؤمن سيقدم رضا الله الذي وسيلته وطريقته الصلح والإصلاح مع بين المتخاصمين على الاستجابة لأهواء النفوس، أو الاستجابة لأولئك الذين يؤذون الناس أذن لاستمرار الخصومة والنزاع فيما بينهم. فما عند الله خير وأبقى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم. إذن باسمكم السامعين الكرام نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على هذا الحديث الرائع جدا والمفيد حول الإصلاح بين الناس، وأن يكون الناس دائما إخوانا متقاربين متفاهمين متصالحين متنازلين أيضا فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميل أيضا من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. ملتقانا بإذن الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير. أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، كما سأل الله جل وعلا لأخوي اللذين داخل قبل قليل التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم اغفر ذنوبهم وأصلح ذراريهم، كما سأله جل وعلا للمستمعين كافة التوفيق لما يحب رب العزة والجلال ويرضاه. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن ينشر الأمن والاستقرار في ربوعها، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يزيل عنهم أسباب النزاع والشقاق. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والصلاح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق. نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإن إنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.